وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنستغل هذه الفرصة قبل مجيء مشايخنا في ذكر الله تبارك وتعالى ونتذاكر في العلم وفي فضل العلم. شغال العلم أيها الإخوة كما تعلمون به عبد الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يريده. العلم به أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهذا الكتاب المنزل أنزله الله تبارك وتعالى بالعلم، قال جل في علا أنزله بعلمه، قال بعض المفسرين أنزله وفيه علمه، أنزله وفيه علمه. ولهذا أيها الإخوة يجب علينا أن ندرك أهمية العلم، ليس فقط أهمية العلم لآخرتنا، بل إن فضائل العلم عاجلة قبل أن تكون هذه الفضائل آجلة. فضائل العلم كثيرة جدا، لذلك نجد أن الله تبارك وتعالى أثنى على أهله ثناء لم يثني على أحد سواهم. قال تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولنتأمل في هذا الفضل العظيم الذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر لا تصلي على معلم الناس الخير. شيء غريب وعجيب، ولهذا ينبغي علينا أن نعرف قدر العلماء والإخوة لمشايخنا والذين سبقونا بالعلم من أهل العلم الذين بذلوا أعمارهم وبذلوا حياتهم في نشر كتاب الله عز وجل ونثر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي لما سمع حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال هذا الحديث أجلسني هذا المجلس، يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعلم الناس القرآن، قال منذ ثلاثين سنة. شيخنا الشيخ عبيد الله بن عطاء الأفغاني رحمه الله جلس في مسجد بيت المقدس ما يقرب من سنتين يقرأ الناس القرآن، ثم خرج من بيت المقدس وجاء إلى مكة ويقرأ الناس القرآن، ما يدرس شيء آخر. يقول إذا جاءني طالب وألح عليه غير القرآن، يقول أدرسه البخاري فقط، غير البخاري ما يدرس شيء. ثم ذهب إلى الجنوب، لما حسبت مدة تدريسه للقرآن تأملوا معي أنه بدأ بتدريس القرآن وعمره 21 سنة، وتوفي وقد جاوز 70. كم سنة يدرس الناس القرآن؟ لا إله إلا الله. شيء غريب يا أخوان. لذلك هؤلاء العلماء جعل الله تبارك وتعالى لهم علينا حقوق، وهذه الحقوق منقسمة إلى 3 أقسام: حقوق قلبية وهي المهمة التي ينبغي علينا أن نهتم بها، وحقوق عملية، وحقوق قولية. أما الحقوق القلبية فأعظمها حبهم، حب العلماء، كما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كن عالما أو متعلما أو محبا لهم ولا تكن الرابع. فينبغي للإنسان يحب العلماء والأمر كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. هذه إشارات فقط، وإلا فإن الأدلة والوقائع كثيرة. وقد كان السلف والعلماء يشهد بعضهم بعضا على حب من سبق ومن سلف من أهل العلم، على حب من سبق وسلف من أهل العلم. والأمر الثاني من حقوق العلماء القلبية علينا أن نبغض من يبغضهم لله تبارك وتعالى، أن نبغض من نبغضهم. بل قال بعض العلماء إن بغض العلماء لعلمهم، ما هو لأمر دنيوي، بغض العلماء لعلمهم لا لأمر خارج عن ذلك ناقض من نواقض الإسلام. وهو يدخل في عموم قوله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فإن العلماء هم الذين يحملون هذه الآيات وهذه الأحاديث إلى الناس. فالواجب على المسلم أن يحبهم وأن يبغض من يبغضهم. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. الأمر الثالث وجوب اعتقاد فضلهم، وجوب اعتقاد فضلهم. ونتأمل الآيات والأحاديث الواردة في فضل أهل الإيمان، فأول من يدخل في فضل والفضائل الواردة في الكتاب والسنة لأهل الإيمان، أول من يدخل فيه هم، أول من يدخل في هذه النصوص هم العلماء العاملون. لابد أن تدرك هذا المعنى لما تسمع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لما تسمع أن المتقين في جنات ونهر، فلا بد أن تدرك أن العلماء العاملين من أوائل هؤلاء الذين يدخلون تحت هذه العمومات، فتعتقد أن لهم فضائل. من حيث العموم هم داخلون في كل الفضائل. بل قال السفاريني رحمه الله ناقلا مقررا إن مداد أقلام العلماء خير من دماء الشهداء، ولولا مداد أقلام العلماء لما عبد الله عز وجل، ولما عرف المجاهد كيف يجاهد. فالمسألة أيها الإخوة أن الواجب علينا أن نعتقد فضل العلماء. لا يظن النظان أنه قرأ كتاب وكتابين، ألف رسالة ورسالتين أو ثلاث، جلس في مجالس العلم سنة وسنتين أنه أصبح مساويا لهم، يضع رأسه في رأسهم. ويقول ابن عساكر رحمه الله في تبيين كذب المفتري، يقول ناقلا ومقررا أن رجلا كان لا يحترم العلماء، ويقول عن الإمام مالك كذا وكذا، ويقول عن فلان كذا وكذا، فقال له جليسه لا نحترمك ما دمت لا تحترم العلماء. يجب أن نعتقد العلماء، فضل العلماء، وهذا أمر مهم جدا أيها الإخوة. والعلماء هم ورثة الأنبياء، لا سيما أن هذه الشريعة ليس فيها نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله لهم نبيا يجدد لهم دينهم. أما هذه الأمة فالمجددون فيها من أهل العلم، من أهل الرواية والدراية، من أهل الحديث والنظر. ولذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن ندرك إدراكا كبيرا أن فضائل العلماء كثيرة، حتى إن العلماء ألفوا في فضائل العلماء أحاديث جمعوها ووضعوا لها مؤلفات. بيان فضل العلم وأهله، جامع بيان فضل العلم وأهله، كما فعل الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى. الأمر الرابع القلبي من حقوقهم علينا مع اعتقادنا فضلهم أن نعتقد التفاضل بينهم، والتفاضل بينهم من جهة خدمتهم لهذا العلم، ومن جهة نشرهم لهذا العلم، ومن جهة كلامهم في دين الله تبارك وتعالى وتأثيرهم على عباد الله تبارك وتعالى وبذلهم الوسع. فهذه أربعة حقوق قلبية للعلماء علينا، ينبغي علينا أن ندركها وأن نعمل بها. أما الحقوق العملية فهي كثيرة، ولكن نذكر بعضا منها. أول هذه الحقوق العملية توقيرهم وتقديرهم، ولا نعني بذلك ما يفعله بعض المتصوفة من التمسح بالعلماء أو بالتزلف بالعلماء بمسح ثيابهم وأبدانهم وتقبيل الرؤوس والأيدي، لا، إنما المقصود بالتقدير والتوقير التقدير والتوقير الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، وفي بعض روايات الحديث: ويعرف قدر عالمنا. فهذا المقصود، والله عز وجل أمرنا أن نوقر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ووراثه هم الذين يستحقون التوقير من بعده لأنهم يحملون رسالته. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وتعزروه وتوقروه، الضمير راجع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فتقوية العلماء وإعانة العلماء وتقدير العلماء هو من تقدير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ينبغي علينا أن نعرف لعلمائنا قدرهم، نوقرهم، نخدمهم. هذا من الأمور العملية. أيضا يدخل في هذا الأمر العملي الاحترام، وإن كانت هذه الكلمة كلمة الاحترام فارسية ليست عربية الأصل، لكن كما قال بعض اللغويون إنها عربت خلاص، وإلا الأصل الذي يدل على هذا المعنى هو يعني بدل الاحترام هو التقدير أو التوقير. لكن المقصود أن نعمل كما قال بعض العلماء، ابن جماعة وغيره قال: لا يتقدم بين أيديهم، لا بالفتوى ولا بالمشي ولا بالبداءة ولا بالتقدم. بعض الناس اليوم يعني لا يعرف هذه الأمور، يتقدم بين يدي العلماء. والله والإخوة، كنا نحضر لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، وكان هناك من المشايخ الذين نعرف جلالة قدرهم وعلو كعبهم في الفقه وفي غيره، وإن الشيخ عبد المحسن يسأل والله لا يتكلم. وأنا رأيت هذا بعيني في عدة من مشايخنا الذين كانوا يحضرون درس شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، أساتذة ودكاترة يحضرون درس شيخنا ولا أحد منهم يتكلم إذا سئل الشيخ. هذا أمر عملي ينبغي علينا أن نهتم به. كذلك من الأمور العملية أن نخدم علومهم، وأن نخدم ما يخدم علومهم، وأن نعينهم على نشر العلم وعلى بث العلم وعلى نشر العلم. إذا كان المجاهد في سبيل الله من يعينه فهو مثله، فكيف من يعين طالب العلم ومن يعين العالم في نشر العلم؟ الذي يعطي بعيرا للمجاهد في سبيل الله يجاهد عليه، فكيف بمن يعين العلماء يفتح لهم دواوينه وييسر لهم إقامة دروس وحلق العلم وييسر لهم مجيء الطلاب؟ هذا أمر عظيم، وهو من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ينبغي علينا أن نهتم بهذا الأمر، لا نكون كما ذكرت من قبل كالمتصوفة الذين يقدسون علماءهم، لكن في المقابل لا يجوز أن نكون كالمعتزلة والخوارج الذين لا يقدرون للعلماء قدرهم ويتقدمون بين أيديهم. فإن التقدم بين يدي العلماء هي سمة من سمات الخوارج. تأملوا معي مع وجود عثمان رضي الله تعالى عنه ومع وجود كثير من العشر المبشرين بالجنة كطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب، إلا أن الخوارج تقدمون عليهم يفتاتون عليهم. ولذلك الأمر الوسط هو المطلوب، خدمة العلماء خدمة ليس فيها إهانة، كما قال ابن مسعود لما مشى معه بعض الطلاب قال إن لا تمشي معي فإن في ذلك ذل للتابع وفتنة للمتبوع. هذا شيء ينهى عنه، لكن شيء ينشر العلم وشيء يعين على نشر العلم على حلق العلم، فهذا أمر عظيم. من الأمور أو من حقوق العلماء القولية علينا، أولا الترحم عليهم، فما يذكر العالم إلا وينبغي أن نترحم عليهم. ينبغي علينا أن نكون ممن قال الله عز وجل فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية يكاد المفسرون يطبقون أن المقصود به المؤمنون بعد المهاجرين والأنصار، وأنهم هذا حالهم معهم، لكن بعض المفسرين نبه على أن هذه الآية عامة في كل خلف في موقفه مع كل سلف. بعض الناس اليوم هو يعيش في القرن الرابع عشر الهجري أو الخامس عشر الهجري، لسانه وصل إلى العلماء في القرن الثاني الهجري، آذى الناس في قبورهم، ولعل بعضهم كما قال الذهبي وغيره قال لعل بعضهم ممن نتكلم فيهم يعني بالجرح والتعديل قد وضع قدمه في الجنة. بعض العلماء يتكلم عليهم الآن ويثار عليهم أمور غريبة جدا. يا أخي أما تقرأ القرآن؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جاء رجل الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقال: يا إمام ما تقول فيما جرى بين عائشة وعلي وبين علي وبين معاوية؟ فقال رحمه الله قال: تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا، فنسأل الله أن يعصم منها ألسنتنا. هذه طريقة السلف، الترحم على العلماء، كما نترضى عن العلماء نترضى عن الصحابة نترحم على العلماء. أيضا من حقوق العلماء القولية علينا، وهو الحق الثاني، الدعاء لهم على وجه العموم. قال عبد الله بن الإمام أحمد: يا أبتي كثيرا ما أراك تدعو للشافعي. قال: إني لأدعو له منذ 30 سنة. يدعو للشافعي منذ 30 سنة، والله شيء غريب جدا. يعني عبد الله بن وهب من شيوخ مصر يقول: سمعت أن فلان من تلامذة الإمام مالك جاء إلى مصر، قال: فحمدت الله أني أدركه. قال: ما لبث أن جاء ومرض حتى مات فدفنا. قال: فأخذت على نفسي عهدا ألا أزور المقابر إلا دعوت له. ليش؟ شو مسويه؟ بس لأن نشر علم الإمام. فينبغي علينا أن نهتم بهذا الأمر، الدعاء لهم والترحم عليهم والثناء عليهم، وهذا هو الحق الثالث من حقوق العلماء علينا، الثناء عليهم بما هم أهله. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وقد وصل مشايخنا فنكتفي بهذا ونجعل مجال لهم ولا نتقدم بين أيديهم. تفضل أبو عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة يوم الجمعة ليلة السبت، ونحن في ديوان أخينا أبي سعد، ومشايخنا قد زارونا جزاهم الله خيرا، شيخنا الفاضل ووالدنا الكريم الشيخ صالح بن سعد السحيمي، شيخنا الشيخ سليمان بن سليمان الله ضحيري، والمشايخ الفضلاء إخواننا الذين جاءوا بعد الشيخ، الشيخ أستاذ دكتور عارف الركابي من السودان، الشيخ دكتور إسماعيل الصاب العدوي من قطر، والمشايخ
الشيخ الدكتور أبو بكر محمد ثاني
من زملائنا شيخ،
ما شاء الله
هو سبقنا بسعد
ما شاء الله.
نعم، من نيجيريا صح ولا
شيخ؟ نعم نعم من نيجيريا.
نعم، بس هذا أي ولاية ما أعرف شيخ،
ولاية جيغاوا.
طبعا مشايخ يعني جاءوا لأجل المؤتمر، إن شاء الله أنكم يعني تسمعون كلماتهم هناك، لكن قبل ذلك نود من شيخنا وكريم ومشايخ الفضلاء أن نسمع منهم كلمة توجيهية لكم، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وفيكم. تفضل شيخ.
أنا أقول أمسكوا بالدكتور عارف، خلونا نحن العودة المرة دي أمسكوا الدكتور عارف.
الله الأمر لك شيخ، أنت والدنا، تحيل لمن تشاء، بس حنا نبيك أنت.
أنا سأفتتح فقط، ها؟ أفتتح فقط ثم نحير إلى المشايخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلعلي أقصر حديثي على تعليق على حديث قدسي يحفظه أو تحفظونه جميعا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تقرب إلي عبدي بحي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يغطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نحن طلبة العلم أحوج ما نكون إلى تطبيق هذا الحديث، فإذا لم نطبقه نحن طلاب العلم فغيرنا من باب أولى، وذلك بالحرص على أداء العبادات على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ونحن جميعا نعاني من قصور في هذا الباب، وأنا من أولكم في هذا القصور أو التقصير، فإن الصلة بالله عز وجل من أعظم الأمور، بل أعظم الأمور التي يجعل الله لنا بها من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يشكو الكثير من الأرق، يشكو الكثير من المشاكل الأسرية، يشكو الكثير من ضعف العلم وضعف الحفظ وضعف الفهم، يشكو الكثير من تعقيد بعض الأمور، يشكو الكثير من كثير من المشاكل، لكن نحن أمامنا أمور مقصرون فيها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، سواء كان منها الفرض أو النفل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض هي أعظم القربات التي تربطك بالله سبحانه وتعالى، وتجعلك على صلة دائمة بربك قولا وعملا واعتقادا. فهلا راجعنا أنفسنا في هذا الباب، وقوينا صلتنا بربنا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأدينا ما افترض الله علينا من تحقيق للتوحيد، وصلاة وزكاة وصوم وحج على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وحافظنا على ذلك حق المحافظة، أظن أننا مقصرون في هذا الجانب. وبخاصة التطوعات والنوافل التي يترقى بها العبد إلى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء، ولذلك يقول تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الناس ثلاثة أقسام كما بيّن الله عز وجل في سورة فاطر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. تطبيق هذا الحديث يرقيك يا عبد الله إلى أن تكون من السابقين للخيرات الذين وصفهم الله بقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولذلك قال كنت سمعه وكنت الذي يسمع به وبصر الذي يبصر إلى آخر الحديث، ثم وضح المراد من ذلك بقوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يكلأك الله عز وجل في السر والعلن في جميع الأحوال إلى أن تلقاه تبارك وتعالى. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بقوله يا غلام احفظ الله ماذا يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله واستعنت فاستعن بالله. فإذن الأمر يتطلب مضاعفة الجهود خصوصا طلبة العلم. الآن نكثر أحيانا من السهر في غير ما طائل وتضيع الأوقات ومن غير معافسة الأولاد والنساء والضياع وما إلى ذلك، أحيانا نضيع الوقت حتى بدون هذا كله. فعلينا أن نجتهد وفقنا الله وإياكم في هذا الباب، وأن نضاعف الجهد في الصلة بالله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن يستعد المرء دائما للقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير.
الله يبارك.
جزاك الله شيخنا على هذه الكلمة الطيبة، نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم والعمل بهذه الوصية. والآن يتفضل شيخنا الأستاذ الدكتور سليمان الحيري وينفع الله عز وجل بكلمته يوجهها لإخواني وأبنائي. تفضل شيخ.
اقترح عليك مستقبلا تجيب اللاقطه اللاسلكي ذي يريح.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه
الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل إليكم
طيب هذا
اي في واحد ثاني
فأحمد الله عز وجل إليكم الذي جمعنا على خير ما يجتمع عليه عباده، ألا وهو ذكره والتواصي بالحق والخير. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل. والحقيقة أني كنت وأنا في السيارة قد زورت في نفسي أن أشرح أو أتكلم عن هذا الحديث الذي تكلم عنه شيخي.
سبحان الله، جزاك خير.
فأتى عليه الشيخ،
لا لا ما أوجزت جدا،
وما ترك لي منه شيئا. هو المشكلة في الإيجاز، لو أنك بسطت ربما وجدنا شيئا. لا شك أيها الإخوة أن الواجب علينا جميعا أن ندرك بيقين لما خلقنا، فإن هذا هو سر الحياة الذي لا بد أن نتيقن منه يقينا يورث عملا وحسن سير إلى الله عز وجل. الله أوجدنا من العدم وربانا بالنعم، ينعم علينا نعما تترى لا تنقطع ولا تعد ولا تحصى، وإنما خلقنا سبحانه لنعبده، لنوحده، فنخلي هذا القلب من كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، فنكون عابدين لله عز وجل. موحدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وبين الله عز وجل لنا العبادات ولم يتركها إلى اجتهادنا، فلا يرضى الله إلا بما شرع، ولا يرضي الله إلا ما شرع. لا يرضي الله أن نجتهد في غير سنة وسبيل، وإنما يرضيه سبحانه وتعالى أن نتمسك بصراطه المستقيم الذي بيّنه لنا في كتابه ورسمه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا اسم إشارة إلى الموجود الذي جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمله الله عز وجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأن هذا صراطي مستقيما، والصراط المستقيم هو الذي يوصل إلى المطلوب من أقصر الطرق. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فالواجب علينا أن نتبع هذا الصراط، كما يجب علينا أن نحذر مما يبعدنا عن هذا الصراط، وأخطر ذلك اتباع الشبهات وأهلها الذين هم أهل السبل المفرقة من شياطين الإنس والجن، يدعو كل واحد منهم إلى سبيله لا إلى سبيل الله، يدعو إلى جماعته لا إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى بدعته لا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على رأس كل طريق من هذه الطرق شيطان من الجن والإنس يدعو إليه، الواجب علينا أن نحذر أيما حذر من التفرق عن صراط الله سبحانه وتعالى، ولن نتقي الله ولن نصل إلى ما أشار إليه شيخنا حفظه الله إلا بهذا الطريق. ولعظم هذا فإن الله أوجب علينا أن نسأله هذا الصراط المستقيم في كل يوم وليلة 17 مرة إلزاما ووجوبا. وأما النفل فكثير، اهدنا الصراط المستقيم. سبحان الله، أنا أصلي، أنا واقف بين يدي الله عز وجل، أنا أقرأ القرآن، ومع ذلك أقول اهدنا الصراط المستقيم، لأن حاجتنا إلى الهداية إلى الصراط المستقيم أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب والنفس. ومن رزق الصراط المستقيم فهو الغني حقا، ليس الغني الذي رزق المال، وإنما الغني حقا الذي رزق الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، ما هذا الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عندنا ثلاثة أطراف، طرفان في الحقيقة، وسط. الوسط هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم. الله أكبر يا إخوة، أعظم نعمة على الإطلاق أن يهدى الإنسان إلى الصراط المستقيم. وطرفان قد ضل غير المغضوب عليهم، وهم الذين في الحقيقة تعلموا العلم ولم يعملوا به، فهم يعرفون ولكنهم لا يعملون، يبتعدون عن صراط الله عز وجل بعلم. وأئمة الناس في هذا هم اليهود، ومن تعلم ولم يعمل ولم يزكه علمه كان فيه شبه من اليهود. ولا الضالين، هذا الطرف الثاني، الذين هم يعملون بلا علم، يجتهدون في العمل لكن بلا علم. ورأس الناس في هذا هم النصارى، والذين أنعم الله عز وجل عليهم هم أهل السنة، لأن أهل البدع سبحان الله يا إخوة أشبهوا الطرفين، أشبه الطرفين. ما من صاحب بدعة إلا وفيه شبه من اليهود وشبه من النصارى. في جانب السنة في شبه من اليهود، لأنه يعلم السنة ولا يعمل بها. وفي جانب البدعة فيه شبه من النصارى، لأنه يعبد الله بما لم يشرعه الله عز وجل، فيكون في جانب السنة على شبه من الذين يعلمون ولا يعملون، وفي جانب البدعة على شبه من الذين يعبدون الله بلا علم. إذن الطريق واضح، أن نشمر عن ساعد الجد بأن نكون على صراط الله المستقيم. وهذا الصراط المستقيم قد فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، وتعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوه للناس، لم ينقصوا منه حرفا. وبفهم سديد سليم مستقيم لا ينتج إلا خيرا، لأن الله نظر في قلوبهم فوجد قلوبهم خير القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون عن دينه، ونقلوا دين النبي صلى الله عليه وسلم كما هو لنا. ولذلك من أراد النور فعليه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة رضوان الله عليهم. هذا النور الذي من أراده يجده، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة. ولا شك أن في هذا الأمر نحتاج إلى العلماء الربانيين الأزكياء الأذكياء الأتقياء حتى نفهم كلام علمائنا المتقدمين. نحتاج إلى علمائنا الربانيين الذين آتاهم الله عز وجل زكاء في قلوبهم وذكاء في أفهامهم وتقى في تدينهم، نحتاج إليهم في فهم ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سلكنا هذا الطريق فنحن على الجادة، على الصراط المستقيم. وإن أخذنا يمينا أو شمالا فإنا ننحرف عن هذا الطريق.
النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأمة ستختلف، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستختلف غير بعيد عن عهده صلى الله عليه وسلم. وإذلك قال فإن من يعش منكم، يخاطب الصحابة، فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. سبحان الله، ما قال فسيرى اختلافا، فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنته، ولازم الأخذ بالسنة الأخذ بالقرآن. والسنة إذا أفردت يدخل فيها كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فيشمل ذلك القرآن ابتداء، ثم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. سبحان الله، ما قالوا عليكم بسنة فلان وفلان وفلان. عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسم إلى الوصف لنعلم من هو أهل لأن يقتدى به من الأمة. والخلفاء الراشدون المهديون عند أهل العلم هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ثم أقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوصفين: الرشد والهداية. لا تقتدي أبدا إلا بمن ظهر رشده وظهرت هدايته، خذ منه وارجع إليه واطلب الخير عن طريقه تجد خيرا عظيما. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. كل أمر ينقطع دون النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المحدثات. إياكم ومحدثات الأمور. الذي لا يستطيع أن يرتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببرهان فاترك طريقه. الذي يأتيك يقول أنا كذا، طيب ارتفع، ما يستطيع، ولو ارتفع لكذب. اعرف أنه على طريق المحدثات، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. صراط الله المستقيم الذي أمرنا باتباعه يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبرهان الواضح البين. فأنا أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وتحقيق التوحيد ومحبة التوحيد، أن نشعر بالمحبة الشديدة للتوحيد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التوحيد. نفرح إذا سمعنا التوحيد، ونفرح إذا دعونا للتوحيد، نلهج بالتوحيد، لا نهون من شأنه أبدا. نتقي الله في أمتنا في شأن التوحيد. الأمة بحاجة إلى موحدين يدعون إلى التوحيد. نوحد الله عز وجل ثم نجتهد يا إخوة في العبادة. ليس طلب العلم بكثرة هذه الكتب ولا بكثرة المحفوظ ولا بكثرة الكلام. العلم نور، لابد أن يظهر. يا إخوة، الآن نبحث عن العلم في عبادتنا، من آخر من يدخل المسجد نحن، ومن أول من يخرج من المسجد نحن. صيام النوافل نقصر فيه كثيرا. طلب العلم الهمم فاترة، نحضر مجاملة. لا ينبغي أن نكون هكذا يا إخوة، ينبغي أن نفكر أن قد نموت غدا، ما ندري متى يهجم علينا الموت، لا ندري متى يأتي ملك الموت. نفكر في أنفسنا، ماذا حملنا من خير في السنوات الماضية، وكيف نلقى الله بهذه الحال؟ لو أن ملك الموت جاء الليلة وقبض الروح، كيف نلقى الله عز وجل ونحن حملنا من الذنوب ما حملنا وقل أن نحمل من العمل الصالح؟ يجب يا إخوة أن نجتهد في إحياء قلوبنا، لأننا نعلم أن هذا الطريق قصير مهما طال، وأن هذا العمر قصير مهما طال، وأن الشدة إنما هي في آخر العمر عند الموت، عندما يحمل الإنسان وهو ميت مسجى لا يشعر الناس به، وهو يرى إن كان صالحا قال قدموني قدموني قدموني، وإن كان غير ذلك قال يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوته كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. الشدة في القبر يا إخوة، والله مهما بلغت شدة الدنيا إن الشدة في القبر. كان عثمان رضي الله عنه يقف عند القبر ويبكي حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه، أو كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. نتذكر هذا يا إخوة ونجعل هذا العلم صادقا. أيضا نتفكر، هل نحن مصلحون؟ هل نحن صالحون؟ هذا أمر. ثم هل نحن مصلحون؟ هل يعلم الله من قلوبنا ومن ألسنتنا أنها إنما تسعى في الإصلاح وأنها تريد الصالح للأمة وأنها تريد جمع الكلمة على التقى والتوحيد والسنة، أو أن الله يعلم من قلوبنا وألسنتنا وأفعالنا غير هذا؟ الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نستطيع أن نتجمل للناس ونستطيع أن نزعم أمام الناس ما نشاء، لكن الله يعلم ما في قلوبنا. هل اتقينا الله في الأمة عموما وفي أهل السنة خصوصا، وحرصنا على أن نجمع أهل السنة بالحق، الاجتماع الشرعي وليس الاجتماع البدعي، ليس الاجتماع الذي يقوم على نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا والله، نجتمع على الهدى والرشاد، ومن خالف نصحناه، لا نريد به سوءا، نريد الخير، ننصحه ونبين له ونجتهد في نصحه وتقويمه، ونفرح بمن يهتدي ولو من أعدائنا. ويحزننا أن يضل مسلم ولو كان ممن يبغضنا، لأن النظر إلى ما يحبه الله، النظر إلى ما يريده الله. ينبغي يا إخوة أن نتقي الله في ألسنتنا. كم من شاب فرق بين الأحبة بكلمة ينقلها، بعبارة ينقلها، قد يكون صادقا فيما نقل، لكنه لم يتدبر فيما يقول إليه الكلام، وقد يكون كاذبا والعياذ بالله، فيجمع بين النميمة والبهتان. ينبغي يا إخوة أن نراقب الله سبحانه وتعالى، وأن نحرص على أن تكون قلوبنا سليمة، وأن نحب لأهل السنة اجتماع الكلمة والبعد عن الفرقة، وأن نبتعد عن أسباب الفرقة من الفتن والشبهات وأصحاب الباطل الذين يكرهونك في أهل السنة. ولو لم يكن في مجالسة أهل البدع إلا شيء واحد، وهو أن يكره طالب العلم في أهل الحق، لكفى ذلك تنفيرا من مجالسة أهل البدع، فكيف والشرور كثيرة في مجالسة أهل البدع. نحرص يا إخوة على أن لا يصدر منا إلا ما يرضي الله عز وجل بقصد صحيح. وأنا قلت وأقول وسأقول في كل مكان إن شاء الله، لأني أعلم أن هذا هو الحق، لا ينبغي للإنسان أن ينقل كلاما أو قولا حتى يتدبر في عاقبته، هل ينتج للمنقول إليه خيرا، وهل ينتج للبلد خيرا، ولربما كانت كلمة مصلحة في مكان لكنها لأمر ما ليست مصلحة لمكان آخر، ولربما كانت الكلمة مصلحة لزمان لكنها لأمر ما لا تكون مصلحة لزمان آخر. لا بد من التدبر، ولا بد من النظر، ولا بد من التفكر. يا إخوة، شأننا أن نكون صالحين مصلحين، والله هو الذي يحاسبنا. لن يحاسبنا شيخ، ولن يحاسبنا أمير، ولن يحاسبنا أحد. الذي سيحاسبنا هو الله، يعلم صدقنا من كذبنا. فعلينا أن نتقي الله عز وجل فعلا وقولا، نحرص على هاتين القضيتين، أن نكون صالحين في أنفسنا، أن نكون مصلحين ما استطعنا. فإذا فعلنا ذلك كنا على خير إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في الأعمار، وأن يمد في أعمارنا في طاعته، وأن يجعلنا ممن استعملهم في طاعته، وأن يجعلنا من مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يجعلنا جميعا من أهل الرفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أهل الرفق الشرعي، وأن يجعلني وإياكم وسائر من يسمع من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم يا ربنا، ما علمته مقربا الأمة إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم فاجعلنا من خدامه، وما علمته مباعدا الأمة عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فأعذنا منه يا رب العالمين. سأل الله عز وجل لي ولكم الهداية، وأنا أتكلم وأنا أعلم أني لا أفعل ما أقول إلا بعون من ربي سبحانه وتعالى، أسأله سبحانه أن يستعملني وإياكم في طاعته، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
شكر الله لشيخنا كلمة طيبة، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم بها. ويتفضل الآن الشيخ الدكتور عارف الذكاري بكلمة موجزة.
تدخل يا اخي راحتك. لا لازم
من السودان بعدين ما راح نحصل الا من مكة، بعدين وين نحصل؟
او سوداني الحرمين، درس في المدينة والآن يدرس في مكة. ما شاء الله. هو من طلابي بس ترى درست وانا صغير اول ما
من الاوفياء. الله يجزاه خير، جزاه الله خير. ومن الاخوه هنا عرفوا بالوفاء.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، حقيقة أنا في موقف يعني ما توقعت أني أكون في هذا الموقف. أنا أتحدث بحضرة مشايخي وأساتذتي، شيخنا الوالد الشيخ الأستاذ الدكتور صالح السحيمي الذي تشرفت بأن أجلس بين يديه منذ عام 1410 عندما جئت إلى الجامعة الإسلامية، وشيخي الشيخ عبد الله الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيري، شيخي في دراسة في السنة الثالثة والرابعة ومستمرة حتى أمس وحتى اليوم وحتى هذا المجلس المبارك. وما ينبغي لي أن أتحدث بحضرتهما وبقية الإخوة المشايخ، ولكن إجابة لطلب الشيخ صالح أمسكت بهذا الميكروفون، ثم طلب أخينا الفاضل الشيخ محمد بن سعد المطيري جزاه الله خيرا ونفع بجهوده، ونحن نتابع جهود هذه الديوانية من على البعد، نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الجمع الطيب. وحقيقة يعني من باب الإجابة في ترجمة الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، هذا الإمام الجليل الذي قال العلماء اجتمعت فيه خصال الخير، وذكر الذهبي عنه في السير أنه كان في مجلس الإمام أبي إسماعيل حماد بن زيد رحمهم الله، فطلب طلاب حماد بن زيد أن يحدثهم ابن المبارك، فرفض ابن المبارك، ثم أقسم عليه حماد بن زيد أن يحدثهم، فما جاء عبد الله بن المبارك العالم الجليل الإمام الثقة ما جاء بحديث إلا هو يقول حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد، لم يأتي بحديث واحد من غير طريق حماد بن زيد، فهو في مجلسه وهو درس يتعلم منه الأدب مع المشايخ والعلماء. وعلق الذهبي بتعليق بديع، فأنا لست عندي شيء أضيفه، وإنما أتيت هنا مع المشايخ مسلما على الإخوة، أسلم عليهم وأتشرف بزيارة أخي الشيخ محمد الذي كان لي يعني شرف تدريسي في مرحلة الماجستير بجامعة القصيم والإرشاد عليه، وثم الاستفادة والفائدة من هذا المجلس المبارك. وقد سمعنا من شيخينا ما يكفي ويفي جزاهم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يعرفون قدر أساتذتهم وعلمائهم ومشايخهم، وأن يقوموا بالواجب تجاههم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا يعني حضر وهم يستفيدون منكم الأخوة جميعا.
كان الله للشيخ عادل، وكان بودنا أن يحدثنا من طريق شيخيه كما فعل ابن المبارك.
كان يقول سليمان طول.
طيب أودنا نسمع من أخينا الشيخ الدكتور أبو بكر ثاني كريم أيضا جايكم من نيجيريا.
نعم الأخوة والله حضروا لهذا، أما ينفع الله ذي
كلمة ينفع. حدثنا عن نيجيريا.
طيب إلزاما فقط نفسي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مثل ما قال شيخنا الشيخ عارف، أنا أيضا أقول مثل هذا، أن لا ينبغي لي أن أتحدث أمام مشايخي، ليس فقط يعني المشايخ الكبار، بل أنتم أيضا مشايخي.
هذا تقليد اجتهاد الشيخ.
لا أنا مقلد. يا إخواني، أنا الذي أقوله أني أتشرف أولا بكوني أجلس، وإن كنت جلست بجنب مشايخي الذين أخذت منهم تقريبا، أقول أتيت الجامعة الإسلامية لا أعلم شيئا. الشيخ صالح وفقه الله وحفظه من الذين أتشرف بأن عرفته من زمان، هو الذي علمني وشجعني كذلك حتى في طلب العلم لما درسني في نيجيريا في الدورات الجامعة الإسلامية. وكوني الآن واليوم أجلس أمامكم وبجنبي، ولا ينبغي أن أقول أني أتحدث يعني حديثا يعني أقول لكم شيئا مما لا تعلمون، إنما فقط أتشرف أني زرتكم وأمام مشايخي. وهذا الذي إن شاء الله أتوقف فيه، لا أقول شيئا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى وأن يعيننا على طاعته. الكلمات التي ذكرها المشايخ من أهم ما أريد أن أؤلق فيه كلام جميل جدا ومهم جدا لابن القيم رحمه الله تعالى في قضية الإضافة التي أتت في قول الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه الإضافة إضافة تشريف كما نعلمها، والعبد المراد هنا في هذه الآية ليس المراد به العبد المعبد الذي صار عبدا يعني كرها، ولكن المقصود العبد الذي عبد الله حقيقة. وهذا الذي ينبغي لنا أن نأخذ بهذه النصائح الكريمة الجليلة التي صدرت من مشايخنا، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من خير عباده، وأن يعيننا على طاعته، وأن نكون يدا في يد جمع كلمة أهل السنة والجماعة في العالم الإسلامي كله، وكل واحد يعمل في بلده. نحن الآن في حاجة يعني لا نقول مر علينا مثل هذه الظروف، يعني من يعيش في هذه الأيام يعرف أن أهل السنة في العالم الإسلامي كله يحتاجون إلى أن يكونوا يدا واحدة، فأسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكرا الله لأخينا الشيخ دكتور أبو بكر ثاني، جزاه الله خير. و أخاف بعد الشيخ دكتور إسماعيل بعد يقلد، بس إحنا نمنع التقليد. دكتور إسماعيل العدوي من إخواننا ومشايخنا في قطر.
لا بس أنا بقتنع على الشيخ إسماعيل في ضمن الكلمة تتعلق بالكلمات التي مضت كلها، يعلق على حديث الله معني على ذكرك وشكرك
الشيخ الحين ألزم.
والله الشيخ يعني التعليق في هذا الحديث ما يحضر لي شيء، لكن تأذنون لي أن أتكلم في شيء آخر. طيب جزاك الله خير شيخ، لأن ما عندنا يعني من سرعة البديهة والاستقبال هو ما أنا أتكلم في شيء ما يعني استعددنا له. الله يجزاك خير. لكن الذي أريد أن أقول يعني وهو في سياق ما ذكره المشايخ الكرام ولا أقول على أخواني، يعني ينبغي الحرص على الجد في طلب العلم، لأن الآن نجد في كثير من المشاكل التي تكون بين السلفيين أو مشاكل دعوية أو ما شابه ذلك، نجد أن عامة ذلك سببه ضعف التأصيل العلمي. ولذلك أنا أريد أن يعني أذكر نفسي وأخواني بهذا الأمر، وهو العناية بالتأصيل العلمي القوي الصحيح، والرجوع إلى كتب العلماء المعروفين أفاضل، وإلى دراسة الفنون دراسة مجدة، سواء بالرجوع إلى المتون المعتمدة في كل فن ودراستها وفهمها كلمة كلمة وجملة جملة، وعدم الاستعجال وعدم الرجوع إلى يعني القص واللصق والإنترنت وما شابه ذلك، لأن طالب العلم إذا اعتمد على هذه المصادر يصبح هش وضعيف الفهم وترد عليه الشبهات. لكن يجب على طلاب العلم والباحثين أنهم دائما يرجعون إلى الكتب المعتمدة، وليس وكذلك يرجعون إلى أهل العلم المعروفين في التلقي، سواء في أشرطتهم في كتبهم. فهذا يعني مما أوصي نفسي وأخواني به، طلاب العلم يجب عليهم الجد والاجتهاد في طلب العلم. كثيرا ما نجد أحيانا اختلاف سوء فهم، الآن تكثر الشائعات ويكثر الكلام الذي يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي، ونجد الردود العلمية البسيطة قليلة. أين طلاب العلم؟ أين الباحثين؟ لماذا لا يكون هناك عرض جيد لتوضيح هذه الأخطاء المنتشرة بين الناس؟ بينما نجد طلاب العلم يتشغلون في أمور كثيرة هي يعني ليست من مهامهم أصلا. ولذلك أنا الذي أريد أن أوصي به نفسي وإخواني الالتفات إلى العلم والانكباب على العلم ومراجعة كتب العلم ودراسة كتب العلم، وأن نترك المسائل الشاذة والغريبة ونرجع إلى ما أصله العلماء المعروفين في الكتب المعروفة، ونتدارس ذلك ونقرأه فيما بيننا وفي مجالسنا ونعمر أوقاتنا بالعلم. فهذا من أعظم أسباب يعني الخير والسعادة والفلاح واجتماع الكلمة، أفضل من أن نتشاغل في القيل والقال وما شابه ذلك. فهذه نصيحة وصية وصي نفسي وإياكم بها، وأرجو أن تكون يعني فيها نفع لي ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.
الله يجزاك
الله الشيخ دكتور إسماعيل على هذه الوصية الطيبة النافعة، إن شاء الله تنتفعون بها، تحرصون على حضور حلقة العلم ومجالس العلم إن شاء الله. الآن يتفضل الدكتور فيحان الطيري كلمة، إذا نحول على الدكتور عبد العزيز. تفضل
عمر. عبد العزيز الله يجزاك
جزا الله خيرا المشايخ الذين تكلموا قبلنا. هذا كافي؟ فأجادوا فيما ذكروا من أبواب العلم ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتكلم الشيخ صالح في شيء من ذلك، وأتلاه الشيخ سالم الرحيلي فتكلم أيضا، سليمان الرحيلي فتكلم أيضا في باب آخر وهو مكمل لبعضه، وتكلم أيضا باقي المشايخ، وما أنا إلا أحد الضيوف، ولكن لا أريد السآمة عليكم، فقد تكلم المشايخ بما فيه نفع كثير بإذن الله. ولكن نذكر أيضا بما أن الأمر قد صدر النصح أو قد بدأ النصح من المشايخ، فينبغي علينا يا إخوان أن نعمل بما ذكر، وأن نجتهد فيما ذكر، وأن نحاول أن نطبق شيئا مما ذكر. فأشاهد من الحضور ما يزيد على 70 أو 100 أو يزيد على 100، وكل واحد منا سيعود إلى بيته، وهذا البيت فيه 5 إلى 6 أو إلى 10، فقد يصل العدد إلى عدد كبير لا بأس به. فيجب يا إخوان العلم ثم العمل، لا بد من العلم ثم لا بد أيضا من العمل. ولذلك سنذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي، وفي رواية والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. فقد بين بعض المشايخ شيئا من أبواب العلم، فيا إخوان من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين نعمة عظيمة، ويختار ربنا تبارك وتعالى لهذا الفقه في الدين بعض عباده، والخيرية هنا من يرد الله به خيرا، خيرا هنا نكر في سياق الشرط، يفقهه في الدين، خير كثير. فالخيرية هنا تكون لمن فقه في دين الله عز وجل. هذا سأختصر في هذا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وإنما أنا قاسم والله المعطي، فأنا أقسم ما عندي والباقي من الله سبحانه وتعالى، والله هو المعطي. فقالوا في تفسير المعطي، قالوا إما أنه إذا تكلم المعلم أو المدرس فهو مبلغ للوحي، النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ الوحي والمشايخ يبلغون العلم، أما في باب الأفهام الله هو المعطي. فهناك من يخرج بشيء من هذا المجلس شيء كثير، وهناك من يخرج بشيء دون ذلك، وهناك من يستنبط أشياء. فإنما أنا قاسم، المعلم مجرد مبلغ، والله هو المعطي بحسب تفاوت الأفهام وبحسب القدرات على الحفظ وبحسب أيضا نقله بعدما يحفظ. ثم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فيجب على هذه الطائفة أن تبقى، وهي طائفة أهل السنة، الفرقة الناجية المبلغة لهذا الحق. وهذا لا يكون إلا بالعمل، بالعمل بما نفقه من دين الله عز وجل. لابد علينا يا أخوان العمل. سمعت من المشايخ ما فيه خير كثير، فيجب أن تترجم هذه الأمور إلى أعمال. ننتشر من هنا يا أخوان، ننتشر هنا، لا لم نحضر للأكل أو لمجرد السماع والتلقي، ننتشر من هنا وننطلق، نذهب إلى بيوتنا ونبلغ أولادنا، نذهب إلى مجتمعاتنا، نذهب إلى الأعمال، إلى كل مكان. لن تنتشر الدعوة، دعوة أهل السنة لن تنتشر إلا بالتبليغ والصبر على التبليغ والتواصي بالحق. ينبغي أن ننتشر بهذا. دعوة أهل السنة محاربة، لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى تقوم الساعة. الفرقة الناجية والطائفة المنصورة باقية من لدن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة، ولكن بقاء هذه الفرقة الطائفة هذه الفرقة الناجية هو بتبليغ الدين على الوجه الذي جاء، على ما رسم في الشريعة وبأفهام السلف الصالح. فأحث إخواني، أبدأ بنفسي وأحث إخواني على تبليغ ما سمعوا، وعلى الانتصار للسنة، وعلى أن يكون الولاء والبراء على هذه السنة. نوالي أهل السنة ونتبرأ من أهل البدعة، ويجب أن نحمل هم هذا الدين، هم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نحملها يا أخوان. بعد هذا الجلوس في هذا المكان الطيب وهذا الجمع الطيب يجب أن ننتشر، نبلغ أولادنا، نبلغ الزوجات، نبلغ من معنا في العمل، ننطلق في مساجد في كل مكان نبلغ هذا الدين. يجب أن تبلغ السنة، وأن نحمي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعلي شعار أهل السنة في كل مكان وفي كل ميدان. هذا هو المراد من كل جمع ومن كل متكلم. ما هي نتيجة أن يتكلم المتكلم إلا أن تترجم هذه الأعمال إلى نتائج؟ الباقي على الله عز وجل، نبلغ والباقي على الله عز وجل، والثمرات بإذن الله ستأتي. فننجو من الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما ذكر المشايخ، ونذكر بالحديث الذي ذكر به الشيخ صالح السحيمي: اللهم إني على ذكرك وتذاكرهم الإخوان وشكرك، نشكر الله عز وجل على هذا الجمع الطيب، ونشكر الله على أن وفقنا على هذا الشكر وعلى حسن عبادتك قولا وعملا. ومن حسن العبادة الدعوة إلى الله عز وجل على الوجه الشرعي المطلوب. وجزاكم الله خيرا على هذا، وأرجو من الله عز وجل أن يتقبل منا وإنكم.
جزا الله الشيخ خيرا، وجزاكم الله جميعا خيرا على حسن الاستماع. ونفتح الآن المجال لأسئلة شيخنا الشيخ صالح السحيمي، من كان عنده سؤال؟
الشيخ حمد.
طيب الشيخ دكتور حمد الهاجري يتكلم بكلمة ينفع الله بها إخوان.
نعم تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن فرحون بقدوم مشايخنا وعلمائنا الأجلاء، ومغتبطون حقيقة بوجودهم بيننا، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهم، فهم يعني حقيقة أينما حلوا نفع الله بهم وبارك في جهودهم. والحقيقة مثل ما ذكروا المشايخ جزاهم الله خير، وفوا وكفوا، ولا نريد يعني حقيقة أن نملكم أو أن نطيل عليكم، ونحث أيضا على الاستفادة من المشايخ في وجودهم، فترة وجودهم هنا في الكويت، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. والعشاء حضر، واعتذر العشاء حضر، وأكتفي بما ذكرت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يعني كأن الشيخ حمد يقول ما كنا نسمعه من شيخنا الشيخ حماد رحمه الله: إذا حضر الهرس وقف الدرس.
يعني إذا نعتذر عن الأسئلة لحضور الهرس.
بارك الله فيكم وشكر الله لكم جميعا.